أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
موعد مع الطبيب.
أهلا بكم في إس بي إس عربي 24، معكم هناء ياسين
وإيمان ريمان،
ونقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست موعد مع الطبيب، والذي نستضيف فيها الطبيب النفسي الدكتور محمود أبو عرب للحديث عن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في ظل استمرار قيود الإغلاق في ولايتين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
فلقد وجدت هيئة مراقبة الانتحار في نيو ساوث ويلز أن 8489 شخصا دون سن 18 قد تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إيذاء نفسهم والأفكار الانتحارية التي راودتهم هذا العام، وذلك لغاية 29 من شهر يوليو تموز الماضي.
نعم، الرقم الصادم والذي يعادل 40 طفلا في اليوم شكل ارتفاعا بنسبة 31% عن نفس الفترة من العام الماضي و47% عن العام 2019.
وأظهر التقرير الذي أصدرته The New South Wales New South Wales Suicide Monitoring System أن الطلب على خدمات الصحة العقلية قد ارتفع في جميع الفئات العمرية منذ بداية الوباء، ولكن بشكل أكبر للأطفال والمراهقين، إذ ارتفعت معدلات دخول الأطفال لوحدات رعاية الصحة العقلية الحادة في يوليو تموز بنسبة 43% مقارنة مع عام 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه بنسبة 2% فقط لجميع السكان.
وقال كبير الأطباء النفسيين في ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور موراي رايت إن عدم التمكن من الذهاب إلى المدرسة كان مدمرا بشكل خاص للأطفال والمراهقين، لأنه يضر ليس فقط بتطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، ولكن أيضا بتطورهم الاجتماعي.
وفي فيكتوريا تم نقل 156 مراهقا أسبوعيا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى المستشفى بعد إيذاء أنفسهم، وكانت لديهم أفكار انتحارية بزيادة 88% عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا لصحيفة The Australian.
وفي هذا الإطار أشار وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ بالأمس إلى الوضع بأنه جائحة ظل، وأضاف فرايدنبرغ أن التكاليف الاقتصادية والصحية ستكون باهظة إذا لم يلتزم رؤساء الحكومات بخريطة الطريق الوطنية للخروج من الإغلاق.
وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الطبيب النفسي الدكتور محمود أبو عرب. مساء الخير دكتور محمود.
مساء النور، شكرا لكم.
شكرا على وجودك معنا دكتورنا. بداية، هذه الأرقام في سيدني و40 طفل في اليوم يدخلون المستشفيات بسبب إيذاء النفس أو يعني الأفكار الانتحارية التي تراودهم، وكذلك في فيكتوريا 156 مراهق في الأسبوع لنفس الأسباب. هل صدمتك هذه الأرقام أم كانت متوقعة؟
جدا. لا جدا صدمتني، طبعا كانت متوقعة. نتوقع إحنا مع كل مشاكل أو جائحات إنه يصير، ولكن مش بهذا الضخامة. الأرقام كثير مثيرة، ما بعرفش إذا كان في دول أخرى الأرقام هذه موجودة، ولكن أعتقد إنه أستراليا مثلها مثل باقي دول غربية أخرى مثل أمريكا وبريطانيا.
ما المقصود بحالات إيذاء النفس؟ يعني كطبيب نفسي عندما يعني ترى مثل هذه الحالات، عن شو بنحكي تحديدا؟
إيذاء النفس يعني يبدأ من أشياء بسيطة انتهاءا بأشياء جدية. بيبدأ يعني في البداية أو في أخف مظاهرها، بتبدأ لما الشاب أو الشاب ببطل يهتم بنفسه، ببطل يهتم بأكله، بنظافته الشخصية، بعاداته، يتطور أكثر، ممكن يصير يستعمل المخدرات أو كحول، ممكن يتطور أكثر إنه يؤذي نفسه، يقطع جزء يعني شرايينه، يقطع إصبعه، يقطع يأخذ حبوب كثيرة يعني أوفر دوز بمحاولة الانتحار. يعني تبدأ بشيء بسيط وممكن تتراوح من فرد إلى آخر إلى أنه تنتهي بأنه الواحد يفكر أنه ينهي حياته للأسف.
هل الإغلاق اللي استمر لأسابيع طويلة أكيد سبب ضغط وقلق للكثيرين، لكن كيف يصل المراهق تحديدا والطفل اللي يمكن الواحد بيتخيلهم بريئين مستمتعين بالحياة عندهم قدرة على التأقلم بعض الشيء، كيف يصلوا لهذه الدرجة اللي ذكرتها من إيذاء النفس؟ شو بتكون العوامل النفسية وراء هذه الخطوات؟
صحيح. إذا انتبهتوا يعني بالأرقام اللي أنتوا حطيتوها، بنفس الشهر من السنة الماضية ما كانت هذه الأرقام كبيرة. يعني الشيء صار مزمن. يعني إحنا متعودين تصير مشكلة، فيضان، تسونامي، أي شيء، أسابيع وتنتهي. ولكن يعني بتاريخنا إحنا، إحنا اللي عايشين اليوم على الكرة الأرضية، يعني مزبوط إنه في ناس اللي عايشوا الحرب العالمية الثانية وعايشوا الجائحة اللي كانت بالسنة 1920، ولكن قلائل. إحنا اللي اليوم عايشين، أول مرة بتاريخ حياتنا منعيش بشيء مزمن لهالدرجة. الخوف من المرض والخوف من المستقبل له عامل كبير مؤثر، خاصة إنه إحنا اتصلنا معلومات متناقضة. لا يعني للأسف حتى مرات اتصلنا المعلومات المتناقضة من ناس اللي الواحد بتوقع إنهم يكونوا مصدر معلومة ومصدر ثقة. فهذا الخوف والقلق حتى يعني اليوم إحنا بنحرض إن الشباب إنه يعني الكبار خاصة يعني يرتولوا كذا إنه يروح يأخذوا التطعيم، ولكن بتلاقي بنفس المدرسة أو بتلاقي أطباء اللي بيقولوا إنه هذا ممكن يأثر على أشياء أخرى. أنا ماني طبيب صحة عامة، ولكن وأنا سمعت على إذاعتكم المحترمة مقابلات مع أطباء كثار اللي أعطوا معلومات ومعلومات دقيقة وجيدة، اللي أتمنى على المستمع إنه يسمع لهذه النصيحة ويسمع النصيحة من الإنسان اللي عنده القدرة والمصداقية إنه يعطي. بنصح كل عائلة أو كل شاب أو شابة بده معلومة بلاش ما يرجع إلى الإنترنت والسوشيال ميديا، يحكي مع الطبيب العائلة أفضل شيء.
نعم، إذن الخوف من ما هو غير معلوم يعني كمان هذا بيخلي للإنسان يعني محتار بالنسبة للمستقبل، فالأفضل أنه أخذ المعلومات فعلا من مصادر موثوقة. أكيد في كتير ناس بيسألوا دكتور محمود، ما هي العلامات التي يجب الانتباه لها من قبل الأهل أو المحيطين والتي قد تشير إلى أن هناك مشاكل يعني مع أبنائهم أو مع الناس اللي بيعرفوهم؟
الشيء الأول، وأنا بتفق مع الدكتور شيف سايكاتريست اللي قال أنه انقطاع الشبيبة عن المدرسة، لأنه في المدرسة هو نظام بيحتضن الشبيبة، عندهم أصدقائهم، عندهم رياضة، عندهم برامجهم، حياتهم الماشينري تبعت حياتهم ما شغالة. هذا الانقطاع سبب خلل. الإنسان أو كل كائن حي، حتى مش بس الإنسان، يميل إلى الاستقرار، يعني وضع الهيموستاسيس، الاستقرار. فلما هذا الاستقرار ببطل موجود تظهر عوارض على الشبيبة اللي الأهل لازم ينتبهوا لها. مثلا الانطواء، عدم الاهتمام بالذات، وعدم الاهتمام بالذات في تعرف في المظهر، في الأكل، في النظافة الذاتية، في انه تعرف هندامه
اهتمامات حتى والاقبال على الحياه.
مزبوط، اهتمام على الرياضه، الاهتمام على الحياه، يفكر بطريق ايجابي. كل هذه الاشياء اذا بطلت تكون موجوده كما كانت موجوده في الاول، يعني كل انسان اذا كان هو هيك طبيعته وما صارش في تغير، ممكن الأهل ما ينتبهوش لأي شيء. ولكن أي تغير بإحدى هذه المجالات، الأهل المفروض أن ينتبهوا لهذا الأمر، ويكون بالنسبة لهم علامة إنذار، ويباشروا أنهم يعملوا شيء. أنا بهذا الصدد إذا بتسمحوا لي، يعني ياريت أنه إحنا نقدر نوظف مصائبنا لمصلحتنا. يعني إحنا دائما بنشكو إنه ما فيش عنا وقت نربي أولادنا، ما فيش عنا وقت نقعد مع أولادنا. طيب هون فرض علينا إنه 24 ساعة نقعد مع أولادنا ومع أفراد عائلتنا، عنا فرصة ليش مش منوظفهاش لمصلحتنا انه نتعرف على بعض؟ يعني انا بقول دائما النهار فيه 24، اليوم فيه 24 ساعة، 8 ساعات الشاب او الشابة بدهن يناموا، الوقت الاخر فيه اكل، فيه انترنت، فيه كذا فيه كذا. قديش الاب او الام بده انه يأثر على اولاده؟ قديش مفروض يكون مع أولاده بهذا الوقت؟ هذه معادلة بسيطة جدا. قديش أنا بقدر أحتل وقت من وقت أولادي؟ قديش أنا بقدر أأثر عليهم بالطريقة اللي أنا بدي إياها؟ بيصيروا مثلي، بيصيروا مثلي إذا كان عربي أو 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 أو, أو صيني، بيتعلموا اللغة العربية تبعتي أو الصينية أو كذا، بيتعلموا الدين تبعي، بيتعلموا الأخلاق تبعتي. ففرصة سعيدة يعني جيدة إذا ممكن إحنا نستغل هذه إنه الأهل يقربوا من أبنائهم.
نصيحة ذهبية لإيجاد الجانب الإيجابي ربما من هالأزمة اللي بنعيشها كلنا. دكتورنا العزيز، إلى أين يجب أن يتجه الأهل لطلب المساعدة؟ هل البوابة الأولى بتكون مع الطبيب العام، وشو ممكن يعني تأخذهم طريق التعافي مع الابن أو الابنة في هذا المجال؟
الشيء الأول هو التكلم مع الابن أو الابنة، إنه يعني نحكي معهم. إذا ما بنقدر نساعده نحن في البيت، نتجه لطبيب العائلة. طبيب العائلة هو المحطة الأولى في خارج العائلة، فهو بيقدر يتصرف. يا إما طبيب العائلة ممكن يعطي نصائح أولية، يا إما بيحول لسايكولوجيست، أو حتى يعني اليوم في عنا منتل هيلث ويركرز اللي أكثر من بس سايكولوجيست، في عنا منتل هيلث ويركر، سوشيال ويركر، كوميونيتي نيرس إلى آخره. بيقدر يحول على في مصادر، في مصادر حتى على التليفون، وأنا هون عندي يعني أكم رقم تليفون إذا كان، ومعروفين طبعا لإلكم لأن هالأشياء يعني متاحة، مثل لايف لاين وسوسايد كول وبيوند بلو وكيدز هيلب لاين. هاي الأشياء إذا بتحبوا ممكن أعطيكم الأرقام.
يا ريت دكتور.
طيب لايف لاين 24 ساعة بالنهار متاح، 1-3-1-1-1-4 بالإنجليزي 1-3-1-1-1-4. هلا في عندك سوسايد كول باك سيرفيس، اللي عنده أفكار سوداوية كثير، بفكر بالانتحار، في عنا رقم تليفون نقدر نحكي معهم، وبعدين هن بردوا علينا بأخصائي بيحكي معنا. الرقم 1-3-0-0-6-5-9-4-6-7-1-3-0-0-6-5-9-4-6-7. في عنا Beyond Blue كمان 1300 number 1-3-0-0-2-2-4-6-3-6. وأخيرا Kids Helpline للشبيبي، Helpline 1-800-55-1-800-1855-1800. سهل حتى حفظ هذا الرقم.
شكرا جزيلا على هالمعلومات اللي أكيد مستمعين راح يجدونها على موقعنا الإلكتروني والمقال المرفق بهذا اللقاء. الطبيب النفسي الدكتور محمود أبو عرب، شكرا على وجودك معنا ضيف حلقة هذا الأسبوع من بودكاست موعد مع الطبيب.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.